بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. هذا برنامج قيمنا، حيث يكون للقيمة صوت نسمعه وشكل نعرفه. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم، ومحور حديثها القيم ودافعية التعلم في بدء هذا العام الدراسي الجديد. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد في بدايته. وبصحبتنا في حلقة اليوم الدكتور فؤاد مرداد، المشرف والمؤسس لبيت الخبرة قيم بجامعة الملك عبد العزيز. حياك الله دكتور فؤاد.
حياك الله، وسعيد بك وسعيد بقناة زاد وبمشاهدين القناة، ونسأل الله عز وجل يجعلها حلقة خفيفة ولطيفة وظريفة وممتعة إن شاء الله.
وهي كذلك بإذن الله. يعطيك العافية دكتور. أنا باك تكلمنا في البداية عن الدافعية، مفهوم الدافعية إيش معناه بشكل عام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولاً نهنئ طلابنا وطالباتنا بالعودة إلى مقاعد الدراسة، وهم حقيقة المجد القادم بإذن الله تعالى.
بإذن الله.
اليوم عندما نتحدث عن قضية التعلم والتعليم، نتحدث عن قضية في غاية الأهمية، وهي قضية الرغبة الداخلية لعملية التعلم. فعندما نقول نريد أن يكون لدى الإنسان دافعية تجاه شيء معين، يعني نريد أن تكون لديه رغبة داخلية ذاتية للحصول على ذلك الشيء. فهذا باختصار شديد مفهوم الدافعية. الدافعية أن يكون لديك دافع داخلي يدفعك للحصول على شيء ما. فلما نربط هذا المفهوم بقضية التعلم، يعني باختصار شديد أن أوجد أمامي طالب أو طالبة أو ابن أو بنت لديه حرص عالي المستوى على أن يصل إلى هذا العلم، يحصل عليه، يتميز فيه، يستمتع، يشعر بشغفه في العلم. اليوم كثير من المواقع تتحدث عن قضية الشغف، وأن يصبح لدى الإنسان نوع من الشغف في التعامل وشيء ما، وأنه إذا وجد الشغف وجدت المتعة وجد الإنجاز. أنا أعتقد بأنه أحد أهم مكونات الشغف وجود الدافعية الداخلية، ولذلك لما نصنع الدافعية الداخلية أو نساهم في صناعتها نحقق المخرجات النهائية التي نريد أن نصل إليها. فلك أن تتصور اليوم أخي أويس بأن الأب والأم اللي ربما يجد نوع من المعاناة مع ابنه وبنته في بداية الدراسة، استطاع بطريقة أو بأخرى أن يوجد لديه دافعية ذاتية تجاه التعليم، ستنتهي جل المشكلات اللي نتحدث عنها عن بداية العام الدراسي. المهم باختصار شديد، الدافعية هي صناعة الحافز الداخلي للوصول إلى هدف معين بتدفق وشغف ومتعة. فهذه يعني تعريف الدافعية وربطها بقضية التعلم.
جميل، أنت وجدت وقلت نقطة مهمة، اللي هي أنه إذا وجد هذا الشيء في مثلا الطالب أو الوالدين سعوا في إيجاده في الطالب، حيكون يعني مندفع ومستمر في التعلم. صحيح. ذاتيا.
صحيح.
ليش الحديث عن قيمة الدافعية وربطها في هذا الوقت الحالي يعني؟
صحيح. يمكن تتابع معايا وكلنا نتابع وسائل التواصل الاجتماعي. في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم دائما، هذا وليس اليوم، قبل بدء الدراسة تبدأ معنا جملة طويلة من العبارات أحيانا المحبطة، أحيانا المربكة، أحيانا المقلقة المستفزة. خلاص راحت الإجازة، انتهت الإجازة، الله يعينكم، قدامكم 3 فصول قادمة، وتسمع عبارات مقلقة. اليوم كثير من الآباء والأمهات يتحدثوا عن قضية أنه ابني يعني غير مستمتع بأن تعود المدارس، يريد الإجازة. هناك حديث عن قضية أني والله سأجد معاناة في إيقاظ الصباحي، وتعرف المسلسل الصباحي هذا كيف يوقظه وكيف يقوم وكيف يذهب وكيف يرجع. في تحدي حقيقة، في تحدي يجب أن نعترف بهذا التحدي. وعندما نعترف بالمشكلة نبحث عن علاجها، لكن عندما لا نعترف بالمشكلة لن نبحث عن علاجها. التحدي من وجهة نظري أنا بأن الحديث عن الدافعية للتعلم لم يأخذ نصيب الأسد في الحديث. نحن نتحدث اليوم عن مهارات وقواعد في التعلم، الحصول على المعلومة، كيف تصل للمعلومة، كيف تتعامل أحيانا حتى مع أستاذك أو مع معلمك، لكن كيف تصنع دافعيتك الداخلية للتعلم، هذا يعني لم يأخذ بعد عميق جدا يستطيع الناس أن يستفيدوا منه. أعتقد اليوم أنه حديثنا عن التعلم سيحقق، أو الدافعية للتعلم سيحقق أولا الرغبة الذاتية لدى الطلاب والطالبات تجاه العلم، وهذا سيخفف من الضغط على الآباء والأمهات في قضية بداية العام الدراسي والتعامل معه. اثنين، أعتقد أنه من الأهمية بأننا نصحح المفاهيم المغلوطة المنتشرة في وسائل التواصل الاجتماعي. المدارس ليست عبء، العلم ليس تعب وإرهاق. صحيح العلم للحصول عليه يحتاج تعب، لكن هو نتيجته الفخر والاعتزاز والعظمة، بل طريق العظمة مدخله العلم. نصحح مفاهيم مرتبطة بقضية طول الدراسة وقصر الدراسة، هذه قضايا تحتاج إلى نوع من التأمل. نربط قضية المزايا الموجودة في العلم لطلابنا وطالباتنا. اليوم طلابنا وطالباتنا لديهم مزايا لا توجد عند كثير من الناس على مستوى العالم، والدراسات والإحصائيات تتحدث عن يعني أرقام مؤلمة جدا في قضية الأمية وعدم الحصول على أو صعوبة الحصول على قضية التعلم وإلى آخره. فأعتقد بأنه هذا حديث جدا مهم. نحن اليوم نزود الآباء والأمهات ببعض الوسائل التي ستساعد على قضية رفع الدافعية للأبناء والبنات. اليوم نريد أن يخرج النساء الحديث عن الأوامر المباشرة المجردة من التسبيب، واقصد المجردة من التسبيب أنك لا تعلل لا تسبب. اليوم الجيل يريد أسباب، يريد إقناع عقلي. أقنعني عقليا لماذا أذهب للدراسة. أنت ذكرتني بشيء يعني حقيقة الشيء بالشيء يذكر. يعني أذكر في بداية مرحلتي العملية عملت معلما، وأذكر هذا جيدا يعني لأنه الشيء يرتبط بالدافعية. وكنت معلمة في المرحلة الثانوية فترة وجيزة، كان عندي طالب في الفصل، هذا الطالب في آخر الفصل جالس، والطالب هذا عجيب لا يشارك ولا يشاغب. يعني في الرياضة تقول مجموعة خالية فاي، هذا مجموعة خالية يعني لا يشغل المعلم ولا يشارك مع المعلم. فقلت يعني ربما المشكلة مني أنا في طريقة الشرح، ما عرفت يعني أخليه يتفاعل، بقية يتفاعلوا ما شاء الله إلا ذا. فسألت بعض المعلمين قال ترى نفس الفكرة. فذهبت أجلس مع الطالب أسأله، قلت يا ابني أنت يعني هل في شيء في أسلوب التعليمي أو ماني عارف أوصل المعلومة؟ فأشوفك جالس ساكن مرة ما في أي مشاركة. قال لا ما شاء الله عليك وضعك طيب ما شاء الله، الطلاب بيستفيدوا إن شاء الله. يقول طيب ليش ما في تفاعل؟ قال لي يا أستاذ، قلت تفضل، إيش استفيد من الدراسة؟ قلت تتخرج من الثانوية. قال طيب بعدين؟ قلت تدخل الجامعة. قال طيب بعدين؟ قلت تحصل على وظيفة.
بشوف إيش نهايتها
تحصل على وظيفة. قال يعني كم تقريبا الرواتب؟ والله فقلت له في ذيك الأيام يعني مثلا متوسط الراتب كذا. قال لي أنا ما أشوفها فلوس، يعني ما أشوف المبالغ هذه يعني. قلت طيب أنت إيش في بالك مخطط؟ قال لي يا أخي أنا أشوف إني لو بدأت مشروع تجاري أفضل من الكلام الفاضي هذا كله اللي جالس تسوي.
يا سلام.
الآن لاحظ الصورة الموجودة في ذهن هذا الطالب إنه الدراسة ككل غير موصل للهدف الذي يريد أن يصل إليه يوما ما. بدأت في نقاش وقلت طيب أليست هذه التجارة تحتاج إلى قواعد علمية للوصول إليها، فيها خبرة وفيها أسس علمية. اليوم التمويل الاستثمار هذه علوم.
صحيح.
وتعال معايا شوية إلى الذين حصلوا على مواقع معينة في التجارة وفي العمل والأخري، ترى درسوا أو استفادوا من خبرة الحياة. بعد النقاش أيقن بأنه حتى وصولك إلى هدف أن تكون رجل أعمال قد تحتاج إلى العلم. نعم. وتحصل على ذلك العلم. اللي خلاني يقول هذه القصة فقط للتأكيد على أنه عندما نلامس المشكلة ونعرف منطقة الألم لدى ذلك الإنسان اللي هو الطالب والطالبة، نستطيع أن نتدخل لرفع الدافعية. لكن عندما لا نحدد المشكلة قد لا نتدخل هنا. وهذا الذي ربما يبين أو يجيب على سؤالك لماذا نتحدث عن الدافعية مع بداية عام دراسي جديد.
جميل دكتور. احنا برضو يعني في كل أسبوع نقرأ سورة الكهف، ومن ضمن القصص في سورة الكهف قصة موسى عليه السلام والخضر. فودنا احنا نعرف دافعية موسى عليه السلام في التعلم، كيف نتعلم من هذه القصة ونكتسب الدافعية من هذه القصة العظيمة لنبي الله موسى عليه السلام.
والله حقيقة يا أويس يعني أنت لمست كما يقال كبد الحقيقة. الحديث عن قضية القرآن تحديدا، ويس نحن اليوم عندنا مشكلة في قضية القراءة، دعني أسميها السطحية للقرآن. القرآن بركة وأجر وأمر عظيم، والحسنة بعشر حسنات إلى 700 ضعف، كله صحيح ويتشافى به وتداوى به. لكن أيضا القرآن نزل ليبني الإنسان، ليصنع الإنسان، ليهذب سلوك الإنسان، ليصنع من الإنسان مستعمر ومستخلف في الأرض. نحتاج اليوم إلى قراءة متجددة لكتاب الله. فلما أتحدث اليوم عن علاقة الطالب بالعلم، علاقة الطالب بالمعلم، ستجد أن أبرز سيناريو لقصة مكتملة عميقة نوعية في هذا المفهوم هي قصة موسى عليه السلام والخضر. الأعجب يا أويس الكلمة اللي أنت ذكرتها، أنه بداية أن هذه السورة أو هذه القصة جاءت في سورة الكهف. طب سؤال، ليش في سورة الكهف
ونقرأها أسبوعيا
ولماذا نقرأها أسبوعيا؟ كأن القصص التي جاءت في سياق قصة أو سورة الكهف لها تأثير على مناطق جذرية في حياة الناس، من ضمنها قضية العلم والتعلم، وهي تذكير أسبوعي. ترى تعال، العلم والتعلم له أصول وله قواعد وله مبادئ ولو استراتيجيات يمكن أن تقرأها أسبوعيا في قصة موسى عليه السلام والخضر. لما نعود إلى قصة موسى عليه السلام والخضر، القرآن بدأها من منطقة المحادثة ما بين موسى عليه السلام وفتاة يوشع بن نون للذهاب للبحث عن العلم والتعلم في مجمع البحرين أو عند مجمع البحرين، لكن ما قبل ذلك لم يذكره القرآن. الذي ذكره هو صحيح البخاري، حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح أن رجل من بني إسرائيل سأل موسى عليه السلام: يا نبي الله، هل يوجد في الأرض من هو أعلم منك؟ فقال موسى: لا. لأن الطبيعي جدا أن موسى في ذلك الزمان هو النبي، وهو من أولي العزم من الرسل، وهو كليم الرحمن، فبالتالي من الطبيعي أن يكون هو الأعلم. قال: لا. فأوحى الله إليه: بلى، عبدنا خضر. طبعا ابن حجر صاحب فتح الباري لما علق الحديث قال كان عتاب من الله له، كان الأصل أن يقول مثلا الله ورسول الله أعلم، لكن طبعا موسى عليه السلام أجاب بما يتوقع. هنا يأتيك الجمال في القصة، قال: يا رب كيف السبيل إليه؟
ما قال ليش وما ليش،
أو حتى على الأقل سكت، يعني طب هو أعلم، خلاص أعلم، انتهت القضية. أعلم، أقول لهذا الرجل أعيد الجواب عليه، ترى في من هو أعلم منه اسمه الخضر، بس أو تنتهي القصة إلى هنا. لكن كيف السبيل إليه تبدأ عاد معك قصة العلم والتعلم والرغبة والدافعية والتحفيز والهمة والعزيمة. فلذلك لما تتتبع القصة في مواقفها المختلفة، أولا تأتي قصة المسافة الطويلة مجمع البحرين، تأتي قصة الشخص الذي معه في الطريق، تأتي قصة التعامل مع الخضر أين التقى بالخضر، والمواقف الثلاثة المتتالية، والقاسم المشترك الأكبر من المواقف المتتالية. كل هذه معاني عميقة عميقة. صفحتين من كتاب الله رسمت منهجية مكتملة، أنا أقول هذه تكتب فيها رسالة ماجستير كاملة في طريقة الدافعية في التعلم وآليات التعامل بين الأستاذ والطالب من خلال هذه الصفحة.
عجيب. إحنا هنتكلم عن هذه القواعد دكتور، ولكن نستأذنك بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم، فكونوا معنا.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله، فدلائله لا نحصيها، فتفكر وتأمل فيها. فسماء تحوي أبراجا، والشمس سراجا وهاجا، وسحائب ترسل مدرارا، أمطارا تتبع أمطارا، طاهرة تجري أنهارا، وتغذي تلك الأشجار. أكرمنا رب وعلمنا، ومن العلم النافع زدنا، ومن العلم النافع زدنا.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، وضيفنا بالتأكيد الدكتور فؤاد مرداد. فأسئلتكم حول الدافعية في التعلم ممكن نجيبها عليكم من خلال الأسئلة، أو عفوا من خلال الأرقام اللي تظهر لكم أسفل الشاشة خلال الحلقة. اطرح سؤالك وبإذن الله نجيب عليه خلال الحلقة. حياك الله دكتور فؤاد.
الله يحييك كويس.
كنا نتكلم عن قصة موسى والخضر، فودنا نستنبط منها القواعد التحفيزية في الدافعية والتعلم.
صحيح. ذكرت لك قبل الفاصل بأنه يمكن أن نتأمل عدد من القواعد التحفيزية في ثنايا قصة موسى عليه السلام والخضر. أعتقد أن أول قاعدة مرتبطة بشرف العلم وقيمة العلم وقدسية العلم وعظمة العلم. هذا معنى مهم جدا يا أويس يجب أن يكون موجود في أذهاننا. القضية ليست حرف يقرأ ولا معلومة يعلمها الإنسان، القضية أنك مجرد أن تسعى في طريق العلم فأنت في منطقة الشرف. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. لما نأتي في قصة موسى عليه السلام عشان ندرك قضية شرف العلم والمعنى من أين ظهر، لما نأتي إلى نبي من أنبياء الله عليهم أفضل الصلاة وتم التسليم، أولا نبي، ثانيا من أولي العزم، ثالثا كليم الرحمن، أضف على هذا كله أن الخضر من الزاوية الأخرى خلاف عند العلماء هل هو نبي أو ولي، وعلى افتراض أنه نبي سيكون أقل منزلة من موسى عليه السلام، وعلى افتراض أنه ولي فبطبيعة الحال النبي أعلى منزلة من الولي. ومع ذلك طلب موسى عليه السلام السبيل والطريق إلى الخضر. هذه رسالة واضحة بأن العلم له شرف عظيم جدا. فأول قاعدة تحفيزية ترفع الهمة الداخلية عندما نتحدث مع أبنائنا وبناتنا، نتحدث عن قضية أنك تسلك طريق العلم تتعلم فأنت في منطقة الشرف ولو لم تصل إلى النهاية. طالب الابتدائية أولى ابتدائي هو في منطقة الشرف، طالب أولى متوسط في منطقة الشرف، أولى جامعة هو في منطقة الشرف، أنت في الطريق تعيش قصة الشرف. والذي يؤكد هذا المعنى أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم عرفوا جيدا قيمة العلم. ولما تأملوا أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام بأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، تجد أن الصحابي يخرج مسافرا من مدينة إلى مدينة بعيدة من أجل أن يسمع حديثا واحدا. خرج جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه وهو من المكثرين من رواية الحديث من مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى دمشق، قالوا اشترى بعيرا وسافر به شهرا ونصف حتى يصل إلى دمشق، لأنه سمع أن رجلا سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا هو لم يسمع، فلما وصل ودلوه عليه إذا هو عبد الله بن أنيس فاحتضن وسلم عليه، ثم بعد ذلك روى له الحديث الشهير في قضية أن الناس يحشرون يوم القيامة عراة غرلة كما جاء في الحديث الصحيح. تخيل مسافر شهر كامل من أجل حديث. سفيان الثوري يقول كنا نسافر الأيام والليالي من أجل أن نطلب حديثا واحدا. فشرف العلم أعتقد أنها قاعدة جدا مهمة يجب أن تكون حاضرة في الذهن. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أويس هي قاعدة السبب والنتيجة. في فن الإقناع وعلم الإقناع يقولون تريد أن تقنع شخص حدثه عن المقدمات والنتائج. يعني على سبيل المثال أبغى أقنعك اليوم أنك أنت على سبيل المثال تشتري سلعة، ولا خلينا على الدراسة أحسن،
ممتاز.
تكمل دراسات ماجستير،
ممتاز.
فأنا أبغى أبيع الفكرة عليك، أقول لك يا أخي تعرف أنت الآن لو حصلت على شهادة الماجستير ماذا يعني؟ يعني أنها ستفتح أمامك عشرات الفرص الوظيفية الأكاديمية والشركات والاستقطاب أنا أحدثك الآن عن النتيجة، أنت لسه ما درست، لكن النتيجة تصبح في ذهنك أنها تحتاج إلى مقدمة إلى سبب. طب السبب ما هو؟ العلم. فمن هنا بعت عليك الفكرة إن صح التعبير. نعود إلى قصة موسى عليه السلام لما قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. التأمل باختصار، ما الذي جعل موسى عليه السلام كليم الرحمن ومن أولي العزم يذهب يتتلمذ على يد الخضر العلم الذي وصل إليه الخضر؟ فكأنك تقول النتيجة باختصار شديد، النتيجة باختصار شديد أن العظمة المنزلة السؤدد مرتبط بقضية العلم. وأنا جاي في الطريق ترى الاستديو وجدت لوحة في الطريق مكتوب اليوم في المدرسة وغدا في الجامعة،
جميل.
وجايبين صورة طفل صغير كذا على شاشة. هذا جزء من عملية السبب والنتيجة. تطبيق عملي ترى للسبب والنتيجة، أنك تقول ترى أنت اليوم في الابتدائية أو في المتوسطة لكن أنت بكرة في الجامعة. وجميل أيضا لو أنهم أكملوها وغدا ستكون الطبيب والمهندس والضابط والمبرمج والداعية والمقرئ و إلى آخره. فدائما وأبدا قضية النتائج. ما تشوف أحيانا لما نقول أولادنا يا دكتور يا مهندس يا أستاذ، يا هذه الألقاب التي نطلقها هي من استراتيجية السبب والنتيجة.
جميل،
هذه القاعدة التحفيزية الثانية التي يمكن أن تستنبط من خلال قصة موسى عليه السلام والخضر. القاعدة الثالثة، العلم يا أويس مسؤولية ذاتية. لا يتخيل الإنسان اليوم أنه يريد أن يعلق نجاحه في العلم بالتدخلات خارجية. صحيح أنا أحتاج اليوم إلى معينين، أحتاج اليوم إلى مساندين، لكن يجب أن أؤمن بأن العلم مسؤوليتك أنت. تشق الطريق وأنت تتعب وأنت تبذل وأنت تصل. لا تعلق على أسرة، لا تعلق على بيئة، لا تعلق على أستاذ قاسي أو معلمة لا تشرح جيدا، لا تعلق قضية ترك العلم بالأسباب المحيطة. ابحث أنت عن الوسيلة التي توصلك إلى العلم. الذي يؤكد هذا المعنى في قضية المسؤولية الذاتية لما قال حتى أبلغ مجمع البحرين. طيب مين اللي حيبلغ مجمع البحرين؟ موسى عليه السلام. هل موسى في هذه الحالة قال لا خلي ارسلوا الخضر يجينا مثلا اطلبوا الخضر يأتينا؟ لا لا لا،
بنفسه قام وتعلم.
أبلغ مجمع البحرين، تحرك وذهب. ومجمع البحرين قالوا قريبا منه أو بعيدا من أي ما كان، فهو أخذ الأسباب وآمن بأنها مسؤولية ذاتية. هذا المعنى اليوم لو عكسته على أبنائي وبناتي اليوم، أنا أحاول أوفر لك تعليم جيد في مدرسة والآخره، لكن ترى في الأخير أنت المسؤول. أنت المسؤول أن تذاكر، أنت لست مسؤولا. أنا يعني أصل كأب يعني أريد أن أوصل هذه الرسالة لابني، إني أنا أقول لك ترى ذاكر، ترى راجع، ترى عندك اختبار الأسبوع القادم، ترى تحت، دعني أوقذك صباحا. أحد الاستراتيجيات اللي احنا نستخدمها مع أبنائنا وبناتنا الآن، تلاقي الأمهات أساسا المعركة الصباحية، هذه معركة نسميها معركة صباحية، البيت يضطرب في الصباح من أجل إيقاظ طفل بيروح المدرسة. فمنبهات جوالات ومنبهات مدري إيه، والمعني بالقضية خارج التغطية. هو ما عنده أي شيء أصلا، المفترض أن الجميع هو ينبه والجميع يعمل عليه. لذلك أنا أقول المسؤولية الذاتية أعتقد أنها جدا جدا مهمة، وهي واحدة من القيم أو من الاستراتيجيات أو من القواعد التي نصت عليها القصة.
والله تكلم فيها، بس نستأذنك بفاصل قصير ونكمل في القواعد التحفيزية من قصة موسى الخضر. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم، فكونوا معنا.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
هناك سورة تقي من الفتن العظيمة، وفيها آيات تنفع في فتنة الشباب، وفتنة المال والزرع، وفتنة العلم، وفتنة الملك والسلطان والقوة. إنها سورة الكهف، فهي تقي من فتنة الدجال. وقصة فتية أصحاب الكهف مهمة في الوقاية من فتنة الشباب، وقصة صاحب الجنتين مهمة في الوقاية من فتنة المال، وقصة موسى والخضر عليهما السلام تقي من فتنة العلم، وقصة ذي القرنين مهمة في الوقاية من فتنة القوة والسلطان.
إلى قيم الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير، ومحور حديثنا في حلقة اليوم قيمنا ودافعية التعلم مع ضيفنا الدكتور فؤاد مرداد. حياك الله دكتور.
الله يحييك.
كنا نتكلم قبل الفاصل عن القواعد. صحيح. المستنبطة من قصة موسى الخضر، فنريد نستكمل هذه القواعد.
أولا دعني أسجل شكر لمخرجنا حقيقة، اختيار الفواصل الجميلة حقيقة والله. يعني أخذنا الفاصل الأول يتكلم عن العلم والتعلم، الآن تحدثوا عن سورة الكهف. فأنا أعتقد أن هذه فواصل جدا جميلة ورائعة وعميقة حقيقة، تحتاج فعلا إلى تأمل. فكل التحية والتقدير لفريق الإعداد. نعود للقاعدة التحفيزية الرابعة، الهمة. الهمة يا أويس. اليوم العلم في حد ذاته مطلب، لكن التميز في الحصول على العلم أيضا مطلب. اليوم نحن في زمن التميز، وربما نحن نتابع بفضل الله عز وجل في بلادنا المباركة مستهدفات رؤية 2030 والبحث عن المتميزين. العلماء النابغين الموهوبين أصحاب براءة الاختراع. اليوم بفضل الله عز وجل في هذه الدولة المباركة نجد مساحات العلم والتعلم والوصول إلى القمم. دخول مساحة العلم في بداياته ستجد أن الطريق مزدحم، لكن لن يبقى في التميز في الأعلى إلا يبدأ يقل العدد معك، وهذا مطلوب في قضية الهمة في الوصول إلى ذلك العلم. طيب من أين نستنبط الهمة في قصة موسى عليه السلام والخضر؟ نستنبطها باختصار شديد لما قال حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. الحوار الذي يحصل الآن بين موسى عليه السلام وفتاة يوشع بن نون يرسل له رسالة واضحة، يقول ترى نحن سنلتقي بالخضر الذي سنتعلم منه، الأصل أن سنلتقي به عند مجمع البحرين كما جاءت العلامة والآية والدلالة، لكن إن لم نلتقي به وكلفنا ذلك أن نسافر طوال عمرنا فسنسافر طوال عمرنا. أمضي حقبة، قصة عجيبة، معنى عظيم، همة عالية. يعني اليوم لو أخذت هذا المعنى وجلست مع ابني يقول له يا أخي ترى شوف نبي من أنبياء الله، ومع ذلك حرص كل الحرص على أن يستمر في عملية الوصول ولو كلفه طوال عمره أن يصل لذلك الإنسان، مع ما آتاه الله من علم، مع ما آتاه الله من منزلة. فالهمة أعتقد أنها أيضا قضية تحتاج إلى نوع من التأمل، ولها صور. يعني الهمة اليوم لما تقول لي أخصص وقت مخصص للمذاكرة اليومية، مراجعة أسبوعية، تحضير، قراءة، ثقافة، حضور دورات تدريبية، هذه كلها من الهمة. الهمة تترجم في أعمال، الهمة ليست كلام، الهمة ليست أحلام، الهمة ترجمة. اعطيني على أرض الواقع من أنت، أين أنت في معادلة الهمة أصلا، على مربع الهمة أين أنت، متقدم، متأخر، مستغل لوقتك، غير مستغل لوقتك. ففي مؤشرات كثيرة تعطي هذا الانطباع. القاعدة الخامسة والأخيرة في القواعد التحفيزية هي قاعدة فيها تأمل حقيقة، ووجدتها في كلمة عجيبة لابن عاشور، الطاهر بن عاشور صاحب كتاب التحرير والتنوير في التفسير، له تفسيرات ولطائف. قضية أن العلم إعانة إلهية، العلم إعانة إلهية، يعني يعينك الله عز وجل على هذا العلم، وهذه الإعانة الإلهية ستجدها بشكل واضح لما قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. يقول ابن عاشور، هذا كلام عجيب يعني في ثنايا عرضه، إن النصب الذي حصل لموسى، موسى لم يحصل على النصب أصلا، يعني لم يتعب، النصب يعني تعب، لم يتعب إلا بعد أن تجاوز المنطقة المخصصة للحصول على العلم. فهما لما خرج الحوت في المنطقة المحددة التي سيجدون فيها الخضر وتجاوزوا المنطقة هذه، التجاوز الإضافي هو الذي أصابهم بالنصب. فلو أن الإنسان سلك الطريق الصحيح في الوقت الصحيح لن يتعب في العلم. هذه كانت رسالة. الرسالة الأخرى بعضهم قال لا، هو موسى عليه السلام لم يتعب أصلا، لكنه لما أراد أن يواسي فتاه الذي تعب قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا من أجل أن يواسي. فأيما كان العلم فيه إعانة. ولما تقرأ يا ويس في التاريخ وتجد أن أناس لم يكن لديهم مال للتعلم، من أين جاء لهم المال؟ اقرأ في قصص الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب، اقرأ في قصص المحدثين، اقرأ في قصص المعاصرين من النابغين. والله يا ويس إني وقفت على حالات لأناس يعني ضرب بهم الفقر أشد أنواع الضرب، فقر، ومع ذلك تخرج من هذا البيت الفقير جدا الطبيب الحاذق الماهر الذي استطاع أن يصل إلى أعلى الدرجات في مجال التخصص الطبي وغيره، قصص كثيرة جدا ليس هذا مقام ذكره. من أين أتى هذا؟ إعانة من الله عز وجل. فلما أنا أستحضر وأقول لابني، أقول لبنتي في التحفيز ترى مجرد أنك تسلك هذا الطريق سيعينك الله، هذا سيرفع الدافعية لدي والهمة لدي، وهذه القاعدة ربما الخامسة في التحفيز. طبعا قواعد التحفيز كثيرة جدا، لكن يعني على الأقل هذه بعض القواعد التي يمكن أن تستنبط تحفيزا من قصة موسى عليه السلام مع الخضر.
الله يذكر دكتور، احنا نبي نرجع برضو لأحد القواعد اللي هي أنه موسى عليه السلام وهو نبي الله وأحد العزم من الرسل، ويسأل أحد الأشخاص اللي هو يعني احنا ممكن نشوفه أقل من موسى عليه السلام، فواحد حيسأل يقول أنا مثلا عندي الشهادة الفلانية، عندي منصب فلاني، عندي المهارات الفلانية، ليش أروح وأسأل واحد أقل مني أو أبسط مني؟ فكيف الواحد يكسر هذا الحاجز اللي هو مثلا أنه هو يشوف نفسه أعلى مثلا من أشخاص آخرين؟
يعني هو دعني أقول لك أنه إحدى القواعد المهمة جدا أن يدرك الإنسان أنه ليس شمسا مشرقة على كل العلوم، لا أنا ولا أنت ولا أي إنسان أن يمكن أن يصل لمرحلة أن يكون شمسا مشرقة على كل العلوم. الألقاب العلمية لا تعني أن الإنسان وصل إلى نهاية العلم، حتى لو حصل الإنسان اليوم على أعلى الدرجات في الألقاب العلمية فقد يجد من لم يحمل لقبا علميا أقوى منه علما، إما بعلم قرأه وطلع عليه أو بخبرات حياتية لم أتعرض أنا لها وهو تعرض لها. هذا رقم واحد. اثنين، العلم إن لم يقرن بالتواضع لا يحصل الإنسان عليه، فالتواضع مدخل مهم جدا لعملية التعلم، ولا يمكن أن يحصل التواضع إلا لما يدرك الإنسان بحاجة. أنا اليوم بحاجة إليك يا أويس إلى أي معلومة من معلومات اللي مرت عليك في حياتك. هذه القاعدة يجب أن تكون حاضرة في الذهن. عطاء بن أبي رباح كان من علماء المدينة ومن عفوا من علماء مكة، وكان ينادى في الحج لا يفتي في الحج إلا عطاء، وكان محدثا وكان معروفا بحفظه للحديث. يقول إني لأجلس إلى الرجل يتحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصغي إليه كأنما أسمعه لأول مرة، يعني طريقة الجلوس والإصغاء، وإني قد سمعته ورويته قبل أن تلده أمه.
عجيب.
الحديث أنا قد سمعته ورويته وانتهيت خالص، لكن مجرد أنني جلست في مجلس علم وهذا يتحدث كأنني أسمع المعلومة لأول مرة. هذا نموذج التواضع ونموذج الإيمان بأنه وفوق كل ذي علم عليم. لذلك موسى عليه السلام مع أنه بهذه المواصفات وبهذه المنزلة مع ذلك ذهب إلى الخضر ولم يسأل عن هذا الخضر هل هو أعلى أقل أبدا، طالما أن الله أوحى إليه بلى عبدنا خضر، إذن كيف السبيل إليه يا رب؟ وكيف السبيل إليه لم تأخذ مسافة زمنية بين الإخبار والذهاب، يعني ما انتظر فكر في الموضوع، لا أعلم منك كيف السبيل إليه. لذلك أنا أعتقد الموازنة مطلوبة، والجميل أننا وجدنا أن الناس الذين فيهم تواضع في هذا الجانب هم أكثر الناس يعني حصولا على العلم وتبوء للمنازل العالية وأكثر الناس قربا من الناس.
نعم، الحديث معك مات يا دكتور، رأسك العافية. احنا بعد الفاصل بتكلم عن علاقة التسويف، انت قلت يعني بين القول والتنفيذ يعني مدة قصيرة،
او بين المعلم والطالب. نعم. والقواعد التي يصل بها الإنسان إلى قضية التعلم والعلم بطريقة صحيحة.
نعم، هذه إن شاء الله حتكون محور حديثنا بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم مرة أخرى.
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
من الأمور التربوية المهمة في تربيتنا لأبنائنا وجود القدوة الحسنة. يجب عليك أنت أيها الأب وأيتها الأم أنكم تكونون قدوة حسنة في ذاتكم، حيث أن الطفل إذا أراد أنه يراكم أو يرى من حولكم يستشعر وجود هذه القدوة. كذلك أننا ندل الطفل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا في حياتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بهذه الطريقة سوف نستشعر قيمة التربية، سوف نقلل من الأوامر، سوف يكون العيش مع الطفل هو ديدننا، وبإذن الله عز وجل سوف نخرج رجلا صالحا. كلما أراد أن يقوم بعمل أو يتصرف أي تصرف ويستشعر هذه القدوة، قدوة الأب، قدوة الأم، قدوة النبي صلى الله عليه وسلم، بالتالي بإذن الله عز وجل سوف يكون سلوكه منضبطا بهذه القدوات، وسوف يعيش معها، وسوف يستشعر هذه القيم، سوف يتمثلها في مرحلة لاحقة بإذن الله عز وجل.
وأرواحنا عاليات الهمم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. دكتور فؤاد الله يعطيك العافية، التسويف ممكن يكون يعني عائق كبير لكثير حتى من الناجحين، كون هو يعني عنده رغبات عالية وطموحات عالية فما يجد لها وقتا فيؤجل ويؤخر فيها.
صحيح.
فكيف يعني نعالج التسويف خصوصا مع دافعية التعلم اللي هي ممكن صعب تجتمع؟
طبعا لا شك أن دائما وأبدا القمة تحتاج إلى جهد وإلى بذل، والعلم هو في أعلى القمة. من يدخل في مساحة العلم سيجد مجموعة من التحديات المختلفة، إحدى هذه التحديات قضية التسويف، والتسويف مرتبط أحيانا بجزء من فطرة الإنسان الذي يركن فيه إلى الراحة والدعاء والهدوء. دائما الإنسان يحتاج منطقة هادئة يريد أن يهدأ فيها. دخوله تحت مسافة ضغط معين، تعب معين، فهو ربما يكون مقلق له بشكل أو بآخر. يحتاج الإنسان أن يدرك جيدا بأن التسويف إحدى الأساليب الشيطانية لإخراج الإنسان من مناطق التميز. في كل باب خير، لن تجد التسويف في أبواب الشر، ستجد التسويف في أبواب الخير. طاعة، قربة، علم، ما يخدمك في دنياك وأخراك ستجد التسويف يحضر فيه وبقوة. وبالمناسبة لأنك ذكرت قضية التسويف، من ثنايا قصة الخضر وموسى عليه السلام ستجد أن حضور الشيطان أيضا كان حاضرا، والقصة أشارت إلى وجود الشيطان. لما قال فتاة وما أنسنيه إلا الشيطان وأن أذكره، يعني حتى بعض المفسرين قالوا إن الشيطان آلمه أن يلتقي الرجلان العظيمان.
آلمه قد ما يقدر يعني.
فحتى يعني إلى هذا المستوى، تخيل إنه يعني كان يريد أن ينسيه، أنساه مرتين، أنساه مكان نزول الحوت، وأنساه يعني مسك الحوت إن صح التعبير، وأنساه إخبار موسى عليه السلام بأنه نزل في المكان الفلاني. الشيطان سيلعب على قضية وتر التسويف، والتسويف يعني أن هناك مساحة زمنية إضافية لتحقيق أهدافك. هذا إن كان هو معنى عام، لكنه حقيقة هو تعطيل للإمكانيات والقدرات المرحلية لدى الإنسان. فبالتالي يحتاج الإنسان أن يكتشفه مبكرة ويتنبه ويغلق مباشرة حتى يستطيع أن يتجه في قضية العمل. ولن يقتل التسويف إلا الإنجاز الفوري. تريد أن تقتل أي مسلسل تسويف لديك، ابدأ بالعمل فورا، وعند ذلك سيدرك الإنسان الشيطان بأنك اكتشفت هذا الباب وأغلقته عليه، سيتجه إلى باب آخر، يعني ما حيسيبك لك، سيتجه إلى باب آخر بطريقة أخرى. أجمل ما يمكن في قضية القضاء على قضية التسويف هو وضع خطة زمنية بمواعيد يسموها المواعيد النهائية أو الديدلاين، يعني أني أنا اليوم سأنجز مهمة معينة في تاريخ معين، هذا الموعد النهائي، لن أقبل التأخير والتأجيل عن هذا الموعد النهائي. فإذا وضع الإنسان مواعيد نهائية لأعماله غير مفتوحة، مواعيد غير مفتوحة، يعني مثلا عزيزي ما أحد يقول والله ودي ينزل وزني شوية، مثلا أدخل برنامج رياضي ينزل وزني، متى؟ والله إن شاء الله بالتساهيل، إذا كل عام أنت بخير إن شاء الله
ما
حينزل الوزن. والله ودي أدرس لغة، طب متى ستنتهي من إدراك؟ والله إن شاء الله في الأيام القادمة بإذن الله. ما في مواعيد نهائية سيأخذ معك مساحة التسويف. اعطني مواعيد نهائية لأي قضية ستقتل قضية التسويف.
ممتاز. طيب دكتور، إذا في خطوات مثلا معينة يكتسب من خلالها الشخص قيمة الدافعية، هل في خطوات، هل في مثلا مهارات إضافية، قيم إضافية ممكن تعزز قيمة الدافعية للإنسان؟
طبعا يعني أولا غير الذي ذكرناه الخمس القواعد، أنا أعتقد النمذجة مطلب، البحث عن النماذج، نماذج الناجحين، نماذج العظماء الذين وصلوا إلى أعلى الدرجات في قضية العلم والتعلم، استحضار النمذجة والنماذج أعتقد أنه أحد الدوافع الكبيرة جدا. نحن اليوم نتأثر بالقدوات، نتأثر بالنموذج المحاكي. ليش الناس اليوم عندهم تأثر عالي المستوى بقضية المشاهير في السوشيال ميديا على سبيل المثال؟ لأنه أمامه نموذج، فربما لا شعوريا يقلد ذلك النموذج. لما جاءت بعض الدراسات تتحدث عن تأثر الأبناء والبنات بمنتجات أفلام الكرتون على سبيل المثال، في كلماتهم وأفعالهم وتصرفاتهم وحركاتهم وتخيلاتهم، لأنه هذا نموذج أمامه، فهو يقتدي ويحاكي ذلك النموذج. فأعتقد أنه واحدة من الطرق الحقيقية التي تساعد على رفع الدافعية هي قضية النماذج، وخاصة النماذج الحية الموجودة. في نماذج سابقة يمكن تقرأها في التاريخ في القصص، لكن عندما تقف على نماذج معاصرة تقول والله يا أخي لاحظ فلان
نفس يعني الظروف نفس الأحداث
بالضبط، وأحيانا ظروف أسوأ. ستجد على سبيل المثال شخصا مصاب مثلا بشلل، وهذا تجده في الجامعة، يدخل الجامعة وهو مشلول شلل رباعي، ومع ذلك حصل على أعلى الدرجات. صحيح. أنهى البكالوريوس ودخل على الماجستير وأنهى الدكتوراه. طيب وهذا لا يتحرك فيه إلا رأسه على سبيل المثال. وستجد حالات كثيرة جدا. فأعتقد النماذج يعني أحد الوسائل المعينة على رفع الدافعية، بالإضافة لما ذكرناه قبل قليل في هذا الجانب.
نعم، إحنا دكتور حنتكلم بعد هذا الفاصل عن إيش هي المهارات التعلم اللي إحنا صحيح. ممكن نستنبطها كذلك من قصة موسى والخضر المليئة فعلا بالدرر والفوائد. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم مرة أخرى، فكونوا معنا.
لا قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
هو الليل يهدأ عند السحر وتأتي السكينة بعد الضجر تزين السماء النجوم التي تلألأ مثل انتثار الدرر
وتبعث نورا خفيفا لطيفا ينير السماء دون نور القمر تنام عيون وأخرى تقوم تصلي وتدعو السميع العليم فذلك وقت نزول الإله نزولا يليق به في علا
إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير دكتور فؤاد نبي نتكلم عن إيش هي مهارات التعلم اللي إحنا ممكن نكتسبها ونستنبطها من قصة موسى والخضر.
جميل جدا. اليوم عندنا كثير من الدورات واللقاءات والمحادثات وحتى الحوار في السوشيال ميديا عن ما هي العلاقة التي تضبط علاقة المعلم بالطالب وكيف يمكن للطالب أن يحصل على أعلى درجات العلم من خلال مجموعة من القواعد التطبيقية على أرض الواقع. أنا أعتقد مرة أخرى بما بدأنا به في بداية الحلقة للتأكيد على أن القرآن الكريم يمنحنا الكثير حقيقة من المعاني العميقة في هذا الجانب، أعتقد أن قصة الخضر عليه موسى عليه السلام والخضر أعطت هذا المعنى. أول قاعدة ومهمة جدا هي قاعدة الصبر، ويسترى قصة موسى عليه السلام والخضر هي قصة الصبر من البداية، قال له إنك لن تستطيع معي صبرا، وفي النهاية قال ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وفي الثنايا صبرا صبرا. فباختصار شديد، بدون صبر لا علم، بدون صبر لا مجد، بدون صبر لا عظمة، بدون صبر لا شهادات عليا، بدون صبر لن تستطيع أن تواجه التحديات، بدون صبر لن تخرج من الأزمات، بدون صبر لن تحصل على الأجور العظيمة عند فاطر الأرض والسماوات. الصبر، هذه القاعدة الأولى التي نحتاجها ويجب أن تؤسس في أذهاننا ويجب أن نسمعها كل الناس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني المعين، وجود المعين. يمكن أن تقرأ قضية المعين في قصة موسى والخضر لما اختار غلامه وفتاه يوشع بن نون والذي أصبح بعد ذلك نبيا كما يذكر أهل السيرة والتاريخ. يجب أن يكون لديك صديق يعينك، وأنا أدرك جيدا بأن طلابنا وطالباتنا اليوم يبحثون عن الصداقة، والصداقة هي متطلب فطري، وفي مراحل عمرية تصبح الصداقة فيها أكثر إلحاحا ومثبتة وفقا للخصائص العمرية أو خصائص النمو العمرية. لكن يبقى كيف تختار الصديق، مواصفات الصديق، معايير الصديق. قل لي من تصادق أقول لك من أنت، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. اليوم واحدة من التحديات التي تواجه طلابنا وطالباتنا وكثير من الآباء والأمهات يتحدثون عنها هي قضية أنه ابني دخل مدرسة وصاحب ناس ما هم جيدين وتأثرت أخلاق وحتى كلمات وعبارات التي يستخدمها أصبحت عبارات دخيلة علينا لم نكن نستخدمها كمفردات داخل البيت. طب هو يتأثر بذلك الصديق؟ 5 ساعات 6 ساعات يوميا ليس أمرا سهلا. واحدة من القواعد المهمة التي يجب أن يراعيها الآباء والأمهات أن يعلموا أبنائهم وبناتهم كيف يختاروا أصدقائهم. ذكروهم بأن الصديق أنت ستصبح نسخة مكررة من ذلك الصديق. أنا اليوم قد أكون طالب مجتهد لكن أحب أجالس أحد الطلاب المهملين دراسيا لكن الممتع فكاهيا، يعني أجلس معه أستمتع يضحكني، لكن ستتأثر به قطعا ستتأثر. فجيد أن هذا المعنى يحضر في أذهاننا، وعندما نقف أمام قصة موسى عليه السلام وفتاه سندرك هذا المعنى بشكل عميق. وبالمناسبة موضوع الصداقة في القرآن تكرر كثيرا ويمكن تأمله في زوايا مختلفة، ويكفيك ده في هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام اختار يعني صديقه المقرب منه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وخرج معه إلى الهجرة. وطبعا عندما تكون الصداقة بدون قيود تصبح خطيرة، وخاصة عندما يختار الإنسان الصديق الذي ربما لا يعرف عنه شيئا كثيرا، وهنا ربما هي رسالة لطلابنا وطالباتنا في الجامعات وغيرها، بأن مساحات الصداقات قد تتنوع باعتبار تنوع الكورسات والمواد، نخرج من مادة وإذهب إلى مادة أخرى بعكس التعليم العام، لأنه مجموعة طلاب الفصل الذين يكونون مع بعض في الفصل واحد يعني ربما تتكون الصداقات بينهم بشكل يعني أسرع وأعمق، لكن هناك القضية تحتاج إلى نوع من التأمل. لذلك يعني أنا أوصي فعلا بأن موضوع المعين والصديق يجب أن يأخذ بعين الاعتبار كأحد متطلبات الوصول إلى التميز الدراسي ورفع الدافعية.
نعم دكتور، في الحديث عن الهمة والدافعية، الواحد يبغى يكون رقم صعب، يبغى يكون يوصل للرقم الصعب اللي تكلمنا عنه خلال الحلقة، كيف يوصل إلى هذه القدرة وهذه القوة العالية من خلال الدافعية؟
الدافعية دعني أقول هي أداة، أو دعني أقول وسيلة للوصول إلى غاية. فإذا عندك الوسيلة لكن ليست الغاية واضحة لن تصل. ضع رقمك الصعب في ذهنك بشكل واضح، سجله، دونه، تفاخر به، اجعله خلفيتك الموجودة داخل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بك، اجعله شعارك، اكتبه في لوحة وعلق، افعل ما تشاء، لكن اجعله قضيتك التي تتنفسها. أين تريد أن تذهب؟ ماذا تريد أن تحقق؟ أي رقم صعب تريد أن تحققه؟ جميل أويس أن أتحدث أن أكون رقما صعبا وأن أكون متميزا، أنا أقول لك ترى عندنا مصطلحات
نظريات هذه كثيرة
زي الشغف، زي فكرة الشغف، هذا كل الناس الشغف، الشغف ممتاز جيد أن نستخدم هذه المصطلحات في حياتنا، لكن الأهم أن نحررها، أن نوثقها، أن نكتبها، أن نعلنها، أن نعمل عليها. أزمتنا الحقيقية اليوم هي أن لا نتجه بناحية شيء واضح تماما. فإذا حددت لي الغاية التي تريد أن تصل إليها أقول أنا ذاك ستصبح الوسيلة وهي الدافعية الموجودة لديك معينة على الوصول إلى الغاية. حدد غايتك. لذلك لما يأتيك عمرو بن سلمة الصبي الذي لم يتجاوز يعني 12 سنة على سبيل المثال، ثم يعني يأتي بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام فيقول له سلني حاجتك، سلني حاجتك، قال مرافقتك في الجنة يا رسول الله أو غير ذلك. طفل صغير لكن الغاية واضحة، أنا أريد الجنة أو غير ذلك. قال هو ذاك يا رسول الله، غاية واضحة بس. قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. أنا أحيانا لما تأمل هذه القصة وأقول له جاء يعني أحد الزملاء يذكر أقول له والآن يعني ولدك قدم لك خدمة وتقول له طيب هي إيش حاجتك؟ بالله آخر موديل آيفون لو سمحت بالله يعني. آخر آيباد طالع آخر برنامج ولا سفرة ولا يعني فعلا فعلا تحتاج القضية إلى تأمل. لاحظ قال ما قال الجنة حتى، قال مرافقتك في الجنة، يعني يريد أعلى درجات الجنة لأنه مع الأنبياء أعلى درجات الجنة في الأعلى. ولذلك يعني أقول حدد الغاية تستفيد أنا ذاك من قضية الدافعية.
طيب دكتور، على طاري التربية والتعليم النشئ لهذه القيمة، متى يكون العمر المناسب أو التوقيت المناسب لتعليم الأبناء والبنات لهذه القيمة، قيمة الدافعية؟
أنا أعتقد بأنها منذ نعومة الأظفار يحتاجها أي إنسان، لكن يبقى قضية اللغة، الأسلوب، الطريقة هي التي تختلف زمانا ومكانا وعمرا. يعني الطفل الصغير صاحب الأربع سنوات والخمس سنوات يحتاج أن نتحدث معه عن الدافعية، لكن بلغته التي يفهمها وبأمثلته التي يستوعبها وبنماذجه من بيئته وأمنياته، هنا نتحدث عن الدافعية. أما أن نتحدث عن الدافعية، الدافعية متطلب إنساني، متطلب بشري، مرتبط ببشريتك، بإنسانيتك، أن يكون لديك دافعية، أن يكون لديك رغبة، أن يكون لديك عزيمة تريد أن تصل فيها إلى تحقيق الأمانة. ترى نحن لازلنا ويس يعني لازلت أمامنا قواعد أخرى تحتاج حقيقة أن نتحدث عنها في قضية موسى عليه السلام والخضر، وأخشى أنك بعد شوي تقولي ترى عندي فاصل. ما شاء الله تبارك الله، يعني اليوم راح نجينا فواصل كثير يعني، ولا خلصنا خلاص بالفواصل
على آخر الحلقة
بإذن. طيب على آخر الحلقة خليني أذكر ببعض القواعد السريعة حتى نكسب الوقت. قضية الأدب في التعامل مع الأستاذ، هل أتبعك على أن تعلمني؟ هل أتبع يليت أننا نتحدث عن قضية الأدب في تعامل الطالب مع الأستاذ، يليت أن نتحدث عن قضية التزام الأوامر ولا أعصي لك أمرا. أستاذك أستاذتك لهم فضل، لهم مكانة، لهم قيمة، إذا وجهوا الأمر التزموا بذلك الأمر. ما استطعتم إلى ذلك سبيل. طبعا لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، لكن في الأخير هذا أستاذ وتلك معلمة، حتى لو أخطأ الأستاذ والمعلمة لها طرق معينة لمعالجة الخطأ، لكن لا يمكن أن يكون بجرح أو التعدي أو التعالي على ذلك المعلم. من القواعد المهمة جدا أسميه قانون الاعتذار. قانون الاعتذار. موسى عليه السلام قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. ولما ارتفع الخطأ رفع معه قضية الاعتذار، قال قد بلغت من لدني عذرا، يعني أصبح لديه الآن يعني لديه ارتفاع في الاعتذار. فجيد أن نعلم أبناءنا وبناتنا اليوم تخطئوا تعتذروا، ويجب أن يكون اعتذاركم متوازي ومتساوي مع خطأ. حجم الخطأ. لأنه أحيانا تقول لابن اعتذرت قلت له آسف بس هو ما رضي، طب هذه آسف اللي جاءت كذا مجردة وعلى مضض لا تساوي حجم الخطأ الذي وقعت فيه. فيجب أن يكون قانون الاعتذار حاضر في أذهان أبنائنا وبناتنا. ماذا أويس عن قضية الاعتراف بالفضل؟ لما قال له مثلا قد بلغت من لدني عذرا، الاعتراف بالفضل. يجب أن نعلم أبناءنا وبناتنا اليوم أن يعترفوا بفضل المعلمين والمعلمات. وقضية أن يعلمك الإنسان حرفا وأن تحفظ له ودا، هذه قضية في غاية الأهمية. اليوم حتى لو أخطأ أو قسى أو كان يعني ربما في موقف معين أو ما شرح بالطريقة التي يتوقعها الطالب أو الطالبة، يجب أن يعترف له بالفضل بشكل مهم جدا. قاعدتين أخيرة وأختم بها. العلم منة إلهية، منة إلهية، فلا يمكن أن يصل الإنسان إليه بدون توفيق من الله. وإذا أردت التوفيق فحسنوا علاقتكم مع الله. قال أتيناه من لدنا علما، حسن علاقتك مع الله. لا تصلي وتريد يعني علم، لا تطيع الله وتريد علم، تقع في معصية وتريد علم. فيجب أن يكون هناك علاقة وطيدة مع الله. أخيرا قصة موسى عليه السلام والخضر علمتنا المآلات، يعني خرق السفينة، قتل الولد، بناء الجدار، كلها مآلات. أنت ترى صورة معينة لا تكتمل الصورة لديك. العلم اليوم يعلمك أن يجب أن تنظر إلى المآلات، بمعنى أن حصول اليوم على علم وشهادة وسعي في طريق الخير مآله تميز مختلف يمكن أن أصل إليه.
نعم، الله يعطيك العافية دكتور. إحنا فعلا نفحرنا معك اليوم في قصة موسى والخضر وفي قيمة الدافعية وكذلك القواعد الأساسية اللي نتعلمها من قصة موسى والخضر في هذه الحلقة الماتعة. أنا على العادة عندي سؤال أحب أطرحه في نهاية الحلقة، قيمة الدافعية في كلمة، ما هي القيمة أو ما هي الكلمة اللي في نظرك تصف قيمة الدافعية؟
الدافعية مسؤولية ذاتية ومنة إلهية.
نعم،
اجتهد هنا واطلبها هناك وستصل إليها.
الله يعطيك العافية دكتور، شكرا لك. الشكر كذلك لمشاهدينا الكرام على طيب متابعة حلقة اليوم. في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم،
لعانا إليها وحس عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.